بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام.
ها؟ كملنا. نعم تفضل.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بعد أن ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما مضى معنا قوله: ولا يشبهه الأنام، قال: حي لا يموت قيوم لا ينام. وفي هذا إشارة إلى أن قوله رحمه الله تعالى يشبه الأنام ليس معناه نفي الصفات، بل معناه إثبات الصفات ونفي مماثلة صفات المخلوقين لصفات الخالق جل وعلا، كما سيأتي بإذن الله جل وعلا الإشارة إلى ذلك في كلام الشارح. وقول الشارح رحمه الله، وقبل هذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله: حي لا يموت، فيه إشارة إلى معنى، فيه إشارة إلى معنى الحياة، إلى معنى الحياة ولوازم كذلك الحياة وما ينتفي بثبوت الحياة وكذلك القيوم. فالحي من له الحياة الدائمة، الحي من له الحياة، أو الحي من له الحياة. وقوله لا يموت، قوله لا يموت فيه دلالة على أن حياة الله جل وعلا، على أن حياة الله جل وعلا أبدية سرمدية، أبدية أزلية وكذلك سرمدية، فهي كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا، الله جل وعلا حياته حياة مطلقة، حياته حياة مطلقة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. لذا قال رحمه الله: حي لا يموت، حي لا يموت. وفي هذا إشارة إلى الفرق بين حياته جل وعلا وبين حياة المخلوق، وبين حياة المخلوق، فإن المخلوق يموت. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الكل يموت، الأنبياء والرسل والصالحون يموتون فضلا عن غيرهم. وأما الرب جل وعلا فإنه حي لا يموت، فإنه حي لا يموت. وقوله رحمه الله قيوم لا ينام، كذلك فيه إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن الله جل وعلا قيوم، فهو قائم بنفسه وقائم على غيره جل وعلا، فلا ينام، فلا ينام لكمال قيوميته، لكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وقول الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فيه دلالة واضحة على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، الحي القيوم، فهما من الأسماء الحسنى الثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة، وأجمع عليها كذلك سلف هذه الأمة. فالآية الأولى التي هي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة كما ذكر العلماء مقدمات النوم، السنة مقدمات النوم، والنوم معروف. فقوله رحمه الله: فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. من أين هذه الدلالة؟ الدلالة على أن السنة كما سمعتم مقدمات النوم، وهي مشعرة بماذا؟ مشعرة بالضعف وتغلب سلطان النوم على النائم، على النائم. وكذا النوم، وكذا النوم يدل على غلبة سلطان النوم على النائم بخلاف الرب جل وعلا. فإن كمال حياته وكمال قيوميته تنفي أن يكون أن يطرأ عليه شيء من ذلك. لكمال ماذا؟ لكمال حياته سبحانه وتعالى، فهو حي لا يموت، ولا كذلك تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم أخو الموت، لأن النوم أخو الموت. فالله جل وعلا لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لماذا؟ لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى. وهذا فيه كذلك دليل من أدلة أهل السنة والجماعة من أن صفات الكمال، من أن صفات الكمال بها ينزه الله جل وعلا عما يضادها من صفات النقص، بها ينزه الله جل وعلا عما يضادها من صفات النقص. وكذلك نفي صفات النقص في حق الله جل وعلا، النفي ليس نفيا محضا، وإنما تنفى عن الله جل وعلا صفات النقص لإثبات كمال ضدها، لإثبات كمال ضدها. فإذا الحي القيوم ثبت عندنا في قول الله جل وعلا، في قوله هو الحي القيوم، بدلالة المطابقة، بدلالة المطابقة. وثبت عندنا هذين الاسمين في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم بدليل ماذا؟ بدليل اللزوم. بدليل ماذا؟ اللزوم، لأن من كان لا سنة له ولا نوم فهذا يلزم على فيلزم من ذلك أنه ماذا؟ أنه حي قيوم، حي لا ينام وقيوم لا يغفل، وأن له سبحانه وتعالى ذلك. فالله جل وعلا حي حياة دائمة كاملة، وكذلك الله جل وعلا قيوم وقيامة، وقيامه سبحانه وتعالى بنفسه، وكذلك قيامه على غيره سبحانه وتعالى. فإذا نستفيد من هذه الآية دليلان، نستفيد من هذه الآية دليلان على إثبات الحي القيوم، أحدهما بدلالة المطابقة والآخر بدلالة اللزوم. قال رحمه الله: وقال تعالى ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، والشاهد منه قوله الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم، كذلك الشاهد منه واضح. قال: وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. والآيات الثلاث في سورة البقرة وآل عمران وطه سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا الكلام في أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآيات التي فيها الحي القيوم أنها فيها ذكر اسم الله جل وعلا الأعظم، الذي من سأل الله جل وعلا به أجابه، ومن دعاه، من سأل الله جل وعلا به أعطاه، ومن دعاه به أجابه، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا كذلك فيه المعنى السابق، إثبات الحياة بدلالة المطابقة، وإثبات كذلك نفي الموت المستلزم لإثبات كمال الضد، وهو كمال الحياة، بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم. قوله رحمه الله: قال وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذا فيه معنى ما تقدم في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، وفيه كذلك ما تقدم في قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فضل
هذا رحمه الله لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون.
إذن المخلوق يوصف بأنه حي وله حياة، والخالق جل وعلا يوصف بأنه حي وله حياة، ولكن ليست الحياة كالحياة، ليست الحياة كالحياة ولا الحي كالحي. فحياة الله جل وعلا دائمة أبدية سرمدية، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق، بخلاف حياة المخلوق فإن مسبوقة بعدم، لقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وكذلك يلحقها فناء. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا وإن أثبتنا الحياة للمخلوق وكذلك الحياة ثابتة للخالق جل وعلا، فليست الحياة كالحياة، مع أن هذه حياة حقيقة في حق الله جل وعلا، وكذلك حياة حقيقة في حق من؟ في حق المخلوق. وهذا فيه دلالة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في هذا الباب، من أن الاشتراك في اللفظ وأصل المعنى لا يدل على المماثلة من كل وجه، لا يدل على المماثلة من كل وجه، بل تكون الصفة بحسب من أضيفت إليه. فلما أضيفت إلى الله جل وعلا كانت لائقة بعظمته وكماله وغناه، ولما أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة بضعفه وعجزه وكونه مخلوقا، مع أنها حقيقة في الخالق أي تلك الصفات، وكذلك حقيقة في المخلوق أي تلك الصفات، ولكن تكون بحسب من أضيفت إليه، بحسب من أضيفت إليه. تفضل.
قال رحمه الله: ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. لذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه الصفات، بل هو سبحانه
ليس المراد منه نفي الصفات
ليس المراد منه الصفات
لا ليس المراد منه نفي الصفات نعم، وهذا استقيم بهذا الكلام، عندكم سقط يعني.
قال: وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة.
طيب، وهذا كذلك بيان لمراد الشارح، أو بيان من الشارح لمراد الإمام الطحاوي رحمه الله. فلا يلزم من نفي التشبيه فيما تقدم نفي الصفات، ولكن المقصود بأن الله جل وعلا متصفا بصفات لائقة به، وإن كان المخلوق كذلك متصف بمعنى تلك الصفات، إلا أن الصفة المضافة إلى المخلوق لائقة به، والصفة المضافة إلى الله جل وعلا لائقة به. فلذا قال رحمه الله: فالحي بحياة باقية الذي هو الله جل وعلا لا يشبه الحي بحياة زائلة الذي هو من؟ المخلوق، الذي هو المخلوق. فأين الحياة من الحياة؟ وأين الحي من الحي؟ واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة
ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وأن الدار الآخرة
قال: ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، وصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به.
طيب، بعد أن ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الحي ليس كالحي، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ذكر أمرا آخر فقال: ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وأن الدار الآخرة هي الحيوان، أي أن الدار الآخرة هي التي فيها الحياة الحقيقية، فيها الحياة الحقيقية. قال: فالحياة الدنيا كالمنام، أي أن الإنسان كأنه نائم ثم ينقطع ذلك النوم باستيقاظه، وكذلك الحال في الحياة الدنيا، يكون إنسان في حياة الدنيا فما يشعر إلا وقد هجم عليه الموت وانتقل من حال إلى حال، من هذه الدنيا إلى الأخرى، إلى الحياة السرمدية في الأخرى، وإما بخير وإما بشر، نسأل الله جل وعلا العافية. قال رحمه الله: فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة. قال: ولا يقال، وهذا كأن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر إشكالا أو استشكالا، قال: ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة. لماذا؟ لأنها دائمة. واضح يا جماعة؟ كأن قائلا يقول: أنتم ذكرتم في حال المخلوق بأنه يفنى، فحياته ماذا؟ ناقصة. لماذا؟ لأن حياته تلحق أو مدركة بماذا؟ بزوال وفناء. واضح يا جماعة؟ فكأن قائل يقول: فما تقولون في الحياة الآخرة؟ فإنها حياة سرمدية أبدية. فيقول الشارح رحمه الله: ولا يقال في هذه الحياة الآخرة كاملة وإن كانت سرمدية أبدية، وهي للمخلوق. لماذا؟ قال: لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة. إذن المخلوق اكتسب الدوام من من؟ ها يا جماعة، من الله جل وعلا. الله جل وعلا الذي خلق فيه الدوام، الله جل وعلا الذي خلقه للدوام، فإذا هو مفتقر إلى الله، مفتقر إلى الله، فحياته وإن كانت دائمة إلا أنها دائمة بإدامة الله جل وعلا لها، فإذا هو محتاج إلى غيره، ومن كان محتاجا إلى غيره فهل حياته كاملة أو ناقصة؟ ناقصة، بخلاف من كانت حياته لا تحتاج إلى أحد سواه سبحانه وتعالى. ففرق بين الحياة والحياة، واضح يا جماعة؟ هذا أمر. وأمر آخر كذلك قد يذكر، وهو أن حياة المخلوق وإن كانت الأخروية الدائمة السرمدية الأبدية، إلا أنها قد سبقت بعدم، إلا أنها قد سبقت بماذا؟ بعدم. ما كان مسبوقا بعدم يدل على ماذا؟ على كماله أو على نقصه؟ يدل على نقصه. إذن الحياة الأخروية وإن كانت أبدية إلا أنها ليست كاملة من كل وجه، لأمرين: الأمر الأول لأنها أبدية وكذلك سرمدية ودائمة بإدامة الله جل وعلا لها، فهي محتاجة إلى الله جل وعلا، مفتقرة إليه. والأمر الثاني أنها حياة وإن كانت أبدية سرمدية إلا أنها ليست أزلية، بل قد سبقت بعدم. فالنقص فيها من وجهين، لذا قال الشارح رحمه الله تعالى ها هنا، قال: نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة، لها، هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وهذا كما قال: وكذلك سائر صفاته، سائر صفات الله جل وعلا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف صفات المخلوق. لو نظرنا في صفة المخلوق على سبيل المثال، صفة العلم، العلم من صفات الكمال في المخلوق أم لا؟ كمال. المخلوق متصف بالعلم، والرب جل وعلا متصف بالعلم، لكن هل العلم كالعلم؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا، وذلك لأن علم الله جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق فإنه سبق بماذا؟ سبق بجهل، ويلحقه كذلك ماذا؟ ويلحقه نسيان. فهذا كذلك فرق، وكما قال وكذلك سائر صفاته. فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه.
طيب، قوله رحمه الله: واعلم أن هذين اسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاثة سور كما مر معنا في البقرة وآل عمران وسورة طه. قال: وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. وقد جاء في ذلك حديث، جاء في حديث أبي أمامة مرفوعا: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. رواه ابن ماجه والطحاوي في المشكل والحاكم، والحديث حسن كما صححه العلامة حسنه العلامة الألباني كما في الصحيحة، في الصحيحة للعلامة الألباني برقم 46 و700. وبالنسبة لاسم الله جل وعلا الأعظم، ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه تحفة الذاكرين أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحديد الاسم الأعظم على نحو 40 قولا، على نحو 40 قولا. وذكر رحمه الله تعالى أن القول بأن الحي القيوم هو الاسم الأعظم أن هذا قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، وأن ترجيح الحافظ والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول أصح الأحاديث في ذلك: الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، إلى آخر الحديث. وجاء كذلك حديث ثابت في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. وذكر حيث: اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لقد دعا باسم الله الأعظم الذي من دعا به، من دعا الله به أجاب، ومن سأله به أعطاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه قد ثبت في ذلك أحاديث، ثبت في ذلك أحاديث، وهو مشعر بأن مجموعة من أسماء الله جل وعلا قد يصدق عليها بأنها الاسم الأعظم، فكما جاء في هذه الأحاديث الحي القيوم، وجاء في بعض الأحاديث الله، أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وجاء كما سمعت في بعض الأحاديث غير ذلك. ومن أراد الاستزادة كما سمعتم يرجع إلى كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى تحفة الذاكرين، هذا الكتاب موجود هنا حتى عندنا في المكتبة. طيب تفضل.
هذا رحمه الله: فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: فإنهما يتضمنان أي اسم الحي القيوم إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم إلى آخر ما ذكر. قوله رحمه الله فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، وذلك كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك غيره، أن اسمه أن اسمه سبحانه وتعالى الحي يدل على الحياة الكاملة المطلقة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا مستفاد من دخول الألف واللام في الحي، في حي المفيدة لاستغراق جميع معاني كمال الحياة، استغراق جميع معاني الحياة الكاملة. ومن كانت حياته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فإن صفاته كذلك تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. واضح يا جماعة أم لا؟ فاستدل العلماء رحمهم الله كما قال ذلك ابن القيم باسمه تعالى الحي على إثبات كمال أو جميع صفات الكمال، لأن الحي من له الحياة الكاملة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وقد ذكر بعض أهل العلم كذلك فائدة أخرى فقالوا إن لفظ الحي دليل على جميع صفات الذات، دليل على جميع صفات الذات وأنها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وأن اسمه القيوم دليل على صفات الفعل، دليل على صفات الفعل وأنها كذلك صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا ضم هذان الاسمان الحي القيوم جميع الصفات الذاتية والصفات الفعلية، الصفات الذاتية التي كما ذكرنا يدل عليها اسمه الحي، والصفات الفعلية التي يدل عليها اسمه القيوم، اسمه القيوم، لأن القيوم كما سمعتم هو القائم بنفسه والقائم على غيره كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام،
من القيام،
والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه، وباتفاق المفسرين وأهل اللغة هو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال.
طيب، قوله رحمه الله تعالى ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية، على معنى الأزلية والأبدية، والأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، في جانب الماضي. الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، غير متناهية في جانب الماضي، مدة لا يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة. والأبدية الأبدي ما لا يكون منعدما، والأبد هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل. وقوله رحمه الله ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية. الأزلية بمعنى أنه لم يسبق بعدم، والأبدية أنه لا يلحقه فناء، فهو سبحانه وتعالى أبدي أزلي، فهو سبحانه وتعالى أزلي أبدي، بمعنى لم يسبق بعدم ولا يلحقه فناء جل وعلا. قال ما لا يدل عليه لفظ القديم، لأن لفظ القديم كما مر معنا مشعر بماذا؟ القديم في لغة الشرع ما سبق بماذا؟ يسبق بعدم، ويكون قديما بالنسبة لغيره، يكون قديما يطلق عليه قديم بالنسبة لماذا؟ لغيره، بمعنى أنه يكون قديم إذا ظهر شيء جديد يقال هذا جديد وذاك إيش؟ وذاك قديم، بخلاف القيوم، بخلاف ماذا؟ القيوم. قال رحمه الله تعالى ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، موجودا بنفسه لماذا؟ لأنه أزلي ولأنه كذلك ماذا؟ أبدي. قال وهو معنى كونه واجب الوجود، وهو معنى كونه واجب الوجود. فكما هو واضح أن القرآن عبر عن المقاصد وعبر كذلك عن المطالب الإلهية كما يقال بأحسن تعبير وأصح تعبير، بأصح الألفاظ وأحسن التعابير، بخلاف تعابير أهل الكلام والفلسفة فإنه يدخل فيها ما يدخل. وقوله رحمه الله والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، الواو من حيث الحروف الواو أقوى من ماذا؟ من الألف، كما أن الياء أقوى من ماذا؟ من الواو، الياء أقوى من الواو، والواو أقوى من الألف. لذا كذلك كما يقال الشيء بالشيء يذكر، الكسرة أقوى من ماذا؟ أقوى من الضمة، والضمة أقوى من الفتحة، والفتحة أقوى من إيش؟ أقوى من السكون. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، فيقول رحمه الله تعالى والقيوم أبلغ من القيام. وهل من أسماء الله جل وعلا القيام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، من أسماء الله تعالى كذلك القيام، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، أنت قيام السماوات والأرض، فهو حديث متفق عليه كما سمعتم. وكذلك جاء في قراءة جاء أو ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قرأ بذلك، وجاء كذلك أنه في مصحف عبد الله بن مسعود، أنه في مصحف عبد الله ابن مسعود، لكن في مصحف عبد الله بن مسعود بلفظ ماذا؟ الحي القيم، القيم ليس القيام، القيم، لكن في حديث ابن عباس أنت قيام السماوات والأرض. فنرجع إلى ما ذكر، قال يعني يكون من أسماء الله جل وعلا بهذا الاعتبار الحمد، يعني قيام السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، فالقيوم أقوى من القيام من حيث اللفظ والمعنى. طيب قال ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة، لأن الله جل وعلا لا يقوم غيره به، بل هو يقوم بماذا؟ بنفسه سبحانه. قال وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهذا لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا قائم بنفسه وقائم على غيره ولغيره. قال وهل يفيد وهو يفيد دوام قيامه وكل، عندكم كل ولا وكمال؟ طيب في الحاشية نبه على أن الأصواب أن يقال كذا، هو كما قال وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه، كان الصواب هكذا، كان الصواب كمال، لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، ومع الأفل أي الغيب أنه يغيب، كما قال إبراهيم عليه السلام حينما رأى الكوكب قال فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أي لا أحب من كان يغيب، فالرب جل وعلا يغيب. قال أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. تفضل.
قال رحمه الله واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا.
لماذا؟ لأنه كما تقدم أن لفظ الحياة اللي دخلت عليه الألف واللام الحي اللي دخلت عليه الألف واللام تدل على الحياة الكاملة المطلقة الذي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ومن كانت حياته كاملة مطلقة لا نقص فيها بوجه من الوجوه فكذلك تكون إيش؟ فكذلك تكون صفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لذا قال يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. أزلا وأبدا هو معنى أزلا أي أنها لم تسبق بعدم، صفات الله جل وعلا لم تسبق بعدم ولم تسبق كذلك بنقص، وكذلك لا يلحقها فناء ولا يلحقها كذلك نقص، بل هي كاملة بكمال الله جل وعلا أبدا وأزلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ سواء كانت الصفات الفعلية أو كانت صفات الذاتية، لأن الصفات تابعة لمن؟ تابعة للموصوف، كاملة بكماله، موجودة بوجوده. تفضل.
قال رحمه الله ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن.
طيب، ومعنى موجودة بوجوده أي أن الله متصفا بها، أن الله متصفا بها، وإلا فإن الصفات الفعلية كما هو معلوم يفعلها الله جل وعلا متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا قريبا. تفضل.
قال ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
كما في حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم، فقال الله أعلم، فكررها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، فهي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها ترجع معانيها.
كما تقدم الفعلية، الصفات الفعلية والصفات ماذا؟ الذاتية.
قال رحمه الله فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم
يضاد نفيه
استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الإسمان صفات الكمال أتم انتظام.
والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.